الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط الخامس عشر.
والتعميم لها، وهذا من باب التعميم لها، وإضاحة المادة بدون فائدة. وما كان القبور لها من الحق إلا أنك إذا زرتها تدعو لهم وتتذكر من آخرها، كما دل عليه حبيب بن عباس وحبيب سليمان بن بريدة الذي جاء به ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء زياره القبور اذا زاروها، كما في صحيح مسلم وغيره، وكما جاء عن علي رضي الله عنه اذا زار النصارى فانه لم يامر باضاعتها ولا باتخاذها المساجد ولا بجعل شيء من المال اياها، بل تصلي بيافتها عن أن لا تمتهن فحب. وكان علي رضي الله عن خارج القلباء إذا زار المقبرة وأراد أن يعظ نفسه ويوضح نفسه ويذكر نفسه الآخرة وأنه سيعود أمره إلى ما آل إليه هؤلاء، جعل بنادي ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستعجلين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جعل يقول: يا أهل القبور، نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت صبيانكم، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبرنا عندكم. ثم أجاب فقال: والله لو قلتم لو تكلمتم لقلتم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا وقول علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة يعيض نفسه بما يشاهده من الأموال، ويعيض نفسه بما صار إليه هؤلاء من أن نساءهم نكحن وأن أموالهم قسمت وأن بيوتهم سكنت وأن صبيانهم الصغار استخدموا، يعني استخدمهم أزواج أمهاتهم، يعني يوقف نفسه أن الشرع ويحصل له نظير ما حصل لهؤلاء. ثم قال: يا ليت شعري هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا مجالات بناء المساجد عليها ولا إضاءتها بالكهرباء ولا بناء الكباب عليها ولا زخرفتها ولا وضع الأصباغ والكتابات عليها، لم يكن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة أو من عادة أو من عادة سلف أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولكن المفتونون بالقبور عظموها وبنوا عليها الكباب وذبحوا لها ونذروا لها النذور وصرفوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى، فوقعوه الشرك الأكبر الذي ينادي التوحيد بالكلية وينادي ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، والله أعلم. هذا ذكر بعضهم كذلك في استهبالها لزيارة قوم أخيها، قالوا إن هذا قال هذا خاص بعائشة، وبهذا نهى الرسول عنه في زعمة الرجوع، ظن أن هذا قلب، كان الإبل الطفل ثم عبورا لها عن ذلك كله. أنا قلت سبحان نعم ربي شاء الله ها يفتد على كله
Yeah.
ولا ما 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 قبل عبر ناوش الجديدة
الآن. فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية:
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. معلوم ان الرسول بين التوحيد واوضح وبين ما ينادي التوحيد من الشرك الاكبر، وبين ما ينادي كماله الواجب من الشرك الاصغر، وبين ما يبدأ بالتوحيد من البدع، وبين ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي. كل هذه قد تضمنها كتاب التوحيد. فهو أولا بين التوحيد الذي حقيقته إفراد الله بالعبادة، والذي معناه وأن نوحده بأفعالنا، وبين ما ينادي ذلك من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله، وضابطه تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كل هذا بينه المصنف، كما بين ما ينادي كمال التوحيد من الشرك الأصغر كيسير الثياب، وكقول ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله، إلى غير ذلك وكما يأتي. وكذلك بينت البدع القادحة في توحيد الأمر، وبين المعاصي أن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. ثم أيضا حمى جانب التوحيد، لم يقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، بل حمى جانبه، وجانب الشيء هو ما يقاربه ويراشقه، كما حمى حمى التوحيد. وقد عقد المصنف بابا في آخر هذا الكتاب، فقد باب ما جاء بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، أي أنه حمى التوحيد وحمى بل وهماهم التوحيد. وشده كل طريق يوصل الى الشرك، كلما من شانه يوصل الى الشرك فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله لا انت سيدنا وابن سيدنا، الا يا ايها الناس قولوا بقولكم او بقولكم، ولا يستجرينكم الشيطان انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله، وهو لا شك سيدنا وسيد الخلق، بل وقال هو الشهود، قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، يعني ولا اتبجح واتعاظم بذلك، فاخبر انه سيد ولد ادم، لكن لما قابلوا قالوا له انت سيدنا، نهاهم ان يقولوا هذا القول وان كان هو سيد الخلق، كل ذلك حمايه لحمى التوحيد، خشيه ان يتدرج بهم الشيطان وان يرفعوا فوق منزلته، قال انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله، ونعم ان يقول انت سيدنا مع قوله انا سيد ولد ادم ولا اخر كل طريق بل ما شاء الله وحده في حين ان له مشيئه كبير صلوات الله وسلامه عليه، قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قول لقد جاءكم رسول من انفسكم اي جاءكم رسول من انفسكم نشر مثلكم تعرفون صدقه وامانته وتعرفون مدخله ومخرجه وانه ذو نسب فيكم، لم ياتكم شخص مجهول بل تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون من نشر وتعرفون صدقه وامانته، لقد جاءكم رسول من انفسكم، وفرعك الكفار لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني من اشرفكم واكرمكم، وقراءه مشهوره في هذا لقد جاءكم رسول من انفسكم، وهي دعوه لكم ابينا ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم، وقول رسولا منهم اي بشر مثلهم من نشرهم ومن صميم العرب، يعرفون نسبه يعرفون امانته يعرفون مدخله ومخرجه يعرفون صدقه في قوله ومعاملاته، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ان يشق عليه عنتكم، فكل ما من شانه يحرجكم ويدور في صدوركم ويعلمكم فانه يشق عليه ويكلمه، بل هو حريص على كل ما فيه منفعتكم، عزيز عليه عنتكم من المشقة والكفر والضلال والامتحان إلى غير ذلك، بل حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، حريص على كل ما فيه مصلحتكم الدنيوية والأخروية، هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم اي حريص على هدايتكم وانقاذكم من النار، فلا خير الا تتقوا المتاعبه ولا شر الا حذرها عليه، والخير الذي دل امته عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر امته عنه هو الشرك وجاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما يدل على أنه أوضح لأمته الدين وأوضح لها سبيل الخير وحثها عليه ورغبها به وأوضح لأمته الشر وطرق الشر ونهاها عنه حتى كمل الدين واستقام. فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم ببركة دعوته ونصره وحرصه على هداية أمته وإنقاذها من النار. فأكمل الله به الدين وبذل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن عرصه خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته لأهل الكفر والنفاق. للمؤمنين رؤوف رحيم فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم يتفقد أحوالهم ويعلمهم ما ينفعهم ويصبر على ما يناله من الأذى والامتحان بسبب الحرص على هدايتهم. وما جاءه من الأذى والامتحان فإنه يصبر على ذلك رجاء هدايتهم. ألا ترى ما ورد من أنه لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه سلقوا عليه صبيانهم وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. ثم رجع إلى مكة مهموما حزينا يدعو بالدعاء المعروف حتى جاءه الملك فقال إن الله أمرني أن أعتذر بأمرك هل أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين؟ قال لا. فدعوا دعت الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله. فانظر إلى نصره وكمال شفقته وصبره على ذلك الأذى ورجاء أن يخرج من أصلاب من يعبد الله. للمؤمنين رؤوف رحيم فإن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته خاصة بأهل الكفر والنفاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه أبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث دل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. معلوم أن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن ولا يدعى فيه فإنه شبيه بالمقبرة مما يدل على أن المقبرة لا ينبغي قراءة القرآن فيها ولا ينبغي الدعاء أيضا فيها ما أدى ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور من الدعاء السلام عليكم دار قوم المؤمنين.
أما ما جاء على هذا فكما ترجم المصنف فيما تقدم بابه ما جاء بالتغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح كفيف إذا عبد يعني وأن تعبد الله عند قبر رجل صالح وإن كانت العبادة لله وحده لكنك خصصت هذا المكان فلا ينبغي فإنه بدعة متى اعتقدت أن لهذا المكان تعبيرا أو أن له مزيد فرق بسبب ما دفن فيه من ذلك الرجل الصالح أما البيت متى ترك بالصلاة فيه وترك قراءة القرآن فيه فهو مشابه للمقبرة وهذا معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أفضل ما تتعبد به من الصلاة أن يكون في بيتك ما عدا المكتوبة فإنها تصلى في المساجد مع المسلمين كما دل عليه هذا الحديث ورد الحديث آخر إن قراءة سورة البقرة في البيت يبر من الشيطان ويقول لأتباعه الموت لا مبيت لكم الليلة في هذا المكان وذلك بقراءة سورة البقرة فإن الشيطان لا مبيت له في البيت الذي تقرأ به سورة البقرة هذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن تتخذ بيتك مشابها للمقبرة متى تركت الصلاة بأي التنفل ومتى تركت قراءة القرآن فيه فالبيت الذي يقرأ به القرآن والبيت الذي يصلى فيه فرد الله فيه فإنه بيت خير ولا مأوى الشياطين فيه ولا مقر له فيه كما جاء في ذلك أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن وإن قال قرأ أصحابنا الحنابلة قالوا ولا تكره القراءة على القبر فعندهم لو جئت عند القبر وقرأت القرآن عند القبر زعموا أن الميت يستأنس بقراءتك وذكروا بذلك أثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بقراءة سورة البقرة وصلاتهما ولكن الصحيح أن هذا لا يصح عن ابن عمر ولا يثبت عنه ولو كان مشهورا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم ولما قال الرسول لا تجعلوا بيوتكم قبورا مما يدل على أن المقبرة لا يقرأ بها القرآن وإنما الذي يشرع هو أنك إذا دفنت الميت تقف عند قبره وتدعو له تقول اللهم اعبده اللهم ارحمه اللهم ثبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون فاقفوا عند قبر اخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال هذا هو المشروع نقف عند قبره ونسال الله له التثبيت ونسال له الرحمه فانه الان يسال أن القراءة قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعلوا أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يجمعوا الميت في قبره نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبر هذا كله من البدع لا أصل له بالشرع ولم يضرب عن صحابي ولا تابعي حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا كما هو موجود في فتاوى من حجر الهيكل من اهل مكه دون ان تعين بزيارتك يوما مخصوصا وان كان جاء قالوا ان زياره الميت يوم الجمعه قبل طلوع الشمس ان الميت يعرف مشاربه قالوا عندما تاتي وتزوره يوم الجمعه قبل طلوع الشمس الميت يعرف لو صنف أن هذا صحيح وأنه لا يبشر كما يقول الحنابلة وكما سيأتي لكم من كتاب الجنائز نقول أن أهل الجمعة صحيح لكن في الجمعة توقع لو تركت جمعة الجمعة فإذا لكن لأبقى الجمعة وجمعة فلنا. أما من أنك تعين وقتا معينا فقد اتخذته عيدا، لأن هنا إن فيه اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان به ابن بلد بقرر مشرفه بالشهر أو الأسبوع بأكثر من مرتبة معينة. الشمسي ذكر في كتاب الرمضة في ربع الكريمية أما على قوله صلى الله عليه وسلم تكون قبله إذا قال لي الحق على التردد إلى زيارة قبل الرسول وأن ترجعه إلى العيد فيه إجبار للرسول وفيه إجبار للرسول. وابن القيم رد هذا قال هذا تردد ولم يكن بهذا إلا أهل الضلال. فهل قال الرسول أقدم من زيارتي أقل حين يوم معين لزيارتي؟ فالقول لا تتقن قبيلا يدل على أنه الآن ضريب، بل لا يقول أي اتخذ يوما معينا لزيارة قبل الرسول بل ولا غيره بدليل قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتلوني. ثم أيضا أبو زيد بن علي بن حسين لم يتناول الذي قاله السكي وغيره بل ذهب انه لا ينبغي ان تجعل قول النبي جيبا وانما تاتيه في باب الاحسان كما سياتي الحديث بعده. اما حديث من جارني بعد وفاتي وكانما جارني في حياتي هذا لا اصبح حديث بعيد جدا. حديث من حج ولم يجرني وقد جبرني أين يستدلون بهذا وهذا غلط فاسد المعنى وفاسد السمع. أما تشابه للمعنى فمعلوم أن جبار فاسد كفر فمتى جبرت ومتى قلنا جابر بأن معنى الجبر هو الاحتقار والإهانة. فإذا افتقرت الرسول وأهانته فقد وصلت إلى حد الكفر. وكيف أن من حج ولم يجره وقد جبرت يدك الحج على الكلية. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الحديث هو بإسناد مظلم لا أصل لها ولم يتعلقون بمثل هذه الأحاديث. فقال الرسول لا تشدد بحاله إلا إذا ضرب في مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا وللمسجد الأقصى. فهذا صريح في أنه لا يجوز شد الرحم لقبله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال أنه يقول من حج ولم يجرني معلوم أن الزيارة بعد الحج مثل الجنة في شد الرحم لبعد المسافة ما بين مكة والمدينة. من حج ولم يجرني فقد جبرني مع قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا يجوز لك أن تشد الرحل إلى قبر الرسول. وإن قال كثير من أهل العلم أنه يشد الرحل بقبر الرسول لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي كل ما نعود في شد الرحل. اما الاخرون فهم يرون شد الرحل. ونقول العراقي بن صادق انا وابن رجب الحنبلي من مكه الى المدينه عن بلاد من المدينه قال وكنا سويا على ظهر جمل. فقال ابن رجب انا لا اشد الرحل لقبل ابن مكه. قال العراقي بل انا اشد الرحل لقبل ذلك. وكلهم جميعا رافعين في وقت ابن مكه ويتناقشون في هذه المساله. قال ابن رجب لا يجوز شد الرحل لقبل الرسول. قال العراقي بل يقول انا ناويه وحاسب عليه. قال ابن رجب أنا عازم على أني لا أكتب شد الرحل لقبل الرسول وإن
ننبه الإخوة المستمعين إلى عدم وضوح بقية شرح هذا الحديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
وعن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زي العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى بوجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى بيته فنهاه علي فقال له إن سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه المختار. انظر إلى هذا الحديث وجاء مثله حديث الحسن بن أبي الحسن فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بها وخروجها من بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من شدة اهتمامهم بمثل هذا فهم أربط من غيرهم في هذا الباب لما لهم من قرب النسب وقرب الدرك من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق إلا أن هنا فيه زيادة أن الوقوف عند القبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه وقد تقدم من أن الإنسان إذا دعا بالمقبرة ظانا أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فرد أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضع تجاب به الدعوة أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك وذرائعه. لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كان نيتك حسنة وقصدك صالحا كل ذلك سدا لذرائع الشرك ومنعا لبعض وسائله. فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنية أنه وأن له مزية فلا يجوز كما أن الصلاة من أجل العبادات ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصد مصلي بصلاته وجه الله نهي عن الصلاة في المقبرة كما تقدم. وكذلك أرى ما روي عن مالك من أنه قال لما تصرف وجهك عن وسيلتك وسيلة أبيك آدم. معلوم أنه جاء عن مالك نفس ما يؤيد ما يكذب هذا فقد جاء عن أنه نهى عن الدعاء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو القرآن والسنة. وقوله لا تتخذوا قبري عيدا تقدم معناه وأن العيد اسم لما يعود ويتكرر مزيده سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. وأن الإمام مالك أيضا إمام دار الهجرة نهى أن يسلم على النبي كل من في حق كل من دخل المسجد لإرادة الصلاة فأمرهم أن يصلوا عليه عند الدخول كما دلت عليه الأحاديث بدون أن يأتوا إلى قبره دائما وأبدا. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون إلى قبره مع أنهم من أشد الناس محبة له ومن أشد الناس حرصا على الخير ومن أشد الناس اتباعا لسنته ومع هذا لم يتكرر مجيئهم بصورة دائمية إلى قبره بأجعز السلام عليه. بل كان ابن عمر يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر، وهذا خاص بابن عمر وحده، هو الذي إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند قبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف فلا يأتي إلا إذا جاء من سفر. أما غيره من الصحابة فلم يكونوا يأتون إليه لا عند سفر ولا عند المجيء من سفر، لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان بدون أن يتخذوا يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة أو أسبوعا معينا. هذا هو مقتضى ما نقله أئمة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقولوا وصلوا علي فإن تسليمكم يبدوني يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات، ولا فرق بين من صلى وسلم عليه عند قول أو كان في بلاده كان في رواية سعيد بن مكروه وأن بالأندلس بالله سواء. كل هذا حسما لمراد الشرك من أنك تتردد على القبر حتى تنبت عروق الشرك في القلب بهذا التردد، وهذا التعليم الذي يزيد على التعليم المشروع بل يجعله مثل تعليم الله مما يؤدي إلى أنه يصف له شيئا من حقوق الله. كذلك أيضا الصلاة والسلام عليه أيها عدا في صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، في قولنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وما أشبه ذلك، مع أن الله صلى عليه وسلم قبل دعائنا، لأن قولك اللهم صل على محمد يعني يا الله، فإن عرضت منه ياء الندى وعوض عنها ما، وأنت تسأل الله بقولك اللهم صل يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد، أو قولك صلى الله عليه وسلم هي جملة دعائية بمعنى رحمك الله أو غفر الله لك أو ما أشبهنا دعاء، فما صلى الله عليه وسلم جملة دعائية تدعو الله بأن يصلي عليه. نقول لك أولا ينبغي عندما تصلي وتسلم أنك تقرن السلام مع الصلاة، فلا تقبل وإن كان جائز لو قلت اللهم صل على محمد فقط أو قلت صلى الله عليه على محمد لا بأس، لكن في الأولى أن تجمع بين السلام والصلاة عليه. لماذا؟ خروجا من خلاف من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، فإن طائفة من أهل العلم يكرهون أن تقول صلى الله على محمد أو تقول اللهم صل على محمد، يقولون ينبغي أن تقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد، يعني تجمع بين السلام والصلاة عليه. هذا قول طائفة من العلماء، وإن كان الجمهور والقول الصحيح جواز الصلاة بدون السلام، لكن ينبغي ذكر السلام مع الصلاة عليه خروجا من خلاف من يرى كراهية ذلك. الثانية هو ما أشرنا إليه، وهو أي فائدة في دعائنا الله أن يصلي على رسوله في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول نعم صحيح الله صلى عليه وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك. الفائدة في هذا هو التنوين بشرف النبي والتنوين بفضله وعلو منزلته ولما يحصل من المصلي عليه من الأجر بسبب ذلك. فقد ورد في الحديث ما صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالمصلحة والمنفعة عائدة لك أنت إذا سألت الله أن يصلي على محمد. فالمصلحة عائدة لك والثواب لك والأجر لك إلا النهي التنوين بشرف الرسول والتومين بفضله وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تدعو عند القبر، بل إذا سلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر تتجه نحو القبلة فتدعو بما تيسر لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر. فلا ينبغي لك حسما لمواد الشرك وحسما لذرائعه ووسائله الموصلة إليه. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه بالمختارة والله أعلم.
لو كتب لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدمه وأدلة القولين والترجم بأدلة
الآخرون كالموفق المغني وكمتأخر الحنابلة كالإقناع والمنتهى وبعض من متأخر الشافعية والحنبية يرون جواز ذلك شد الرحل لقبر الرسول. هذا هو محصل الخلاف. بقي الأدلة المانعون يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر. قالوا هذا يدل على النهي عن شد الرحل لغير أي مكان كان ما عدا المساجد الثلاثة، يدخل في ذلك قول الرسول من جملة المنهي عن شد الرحل إليه. وفي رواية إنما تشد الرحال، وهي رواية إسحاق بن ربيعة. وفي رواية لا تشد بالنهي شبة النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر. قالوا هذا يدل على تحريم شد الرحل لقبر الرسول، لأن الأحاديث أفادت باختصاص شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة. فإن الأحد إنما تشد هذا يفيد الحصر. لا تشد هذا نهي، لا تشد هذا نهي، وهو مراد به النهي. هذا هو أدلة القائلين، ويجيبون عن أدلة المجوزين من الحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا من أدلة المجوزين. المانعون يقولون هذا حديث لا يصلح وليس بشيء، فإن في إسناده من لا يحتج به، بل هو بأسانيد مظلمة. واستدلوا بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذلك قال المانعون هذا أيضا بإسناد مظلم بل وفاسد المعنى، فإن جفاء الرسول كفر. فظاهر هذا من حج ولم يزر الرسول فإنه كافر، لأنه يكون جافيا للرسول، والجفا هو الافتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاة به، وهذا يؤدي إلى الكفر. ولم يكن أحد من المسلمين بهذا القول على الرغم من ضعف الحديث أيضا. هذا هو قول المانعين. المجوزون يقولون لا دلالة لكم في حديث لا تشد الرحال، فمعنى يقولون إن في الحديث حد، وهذا الحد
يفسر من جهة يفسر للمجتمع، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. فيكون كلام حديث حذف، وهذا المحذوف يفسر بما هو مثبت للحديث نفسه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز أن تشد الرحلة لإرادة الصلاة في مسجد الأزهر أو المسجد الأموي بمسجد أو غيرها من المساجد. أما قول الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لأن الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول، هذا قول المجوهرين. أجاب المحققون قالوا لا، نعم الحديث في حد، لكن المسجد هو موضع قربة وطاعة، والحد يفسر بمعنى موضع المسجد لأجله، فيكون المعنى لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون الموضع يشمل القبر، لا تشد لا تشد الرحال لموضع يتقرب، وأن تريد أن تشد الرحل للقبر يتقرب بذلك إلى الله، والحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله، فإن الموضع أعلى من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب فيه إلى الله، فلا دام أنه نهي عن الصلاة عن شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب فيه إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب فيه إلى الله. هذا قول المانعي. وأجابوا عن حديث المجوهرين لما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فآتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحم فزرها لا نمنعه، فإذا أدى إلى شد رحم فلا، لحديث أشد بها. ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الباب، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصرة لذلك قال لو أدركتك لمنعتك لشد الله إلى الطور، لأنه موضع يتقرب فيه إلى الله، في حين أن موضع سماه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله فيه موسى تكليما، ومع هذا لم يشبع شد الرحم إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عما يحتاج بالآخر.
لكن المانعون يقولون أن الحديث لا يشد الرحال إلى ثلاث مساجد، أي لا تمد إلى موضع يتقرب به إلى الله. إذن مد الرحم مسألة الرحم في بلد ما جائزة، وهو موضع يتقرب به إلى الله. أما أن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، ودليله أن أبو هريرة منع الرجل الذي ذهب إلى الطور، الرجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه،
منع،
لأن الطور يصلى فيه،
منع،
لأن الأثناء الذي صلى فيه
سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزوره، ما دام على وجه القربة،
أنواع القرى كثيرة في مصر هذا الحال. شد الرحل لصلة الرحم،
إيش؟
شد الرحل
لصلة الرحم. شد الرحل في طلب العلم، شد الرحل لزيارة المرضى، شد الرحل لزيارة الأقارب، صلة الرحم، كل هذا معنى من مواقع كلام في المواضع من الأرض. أما المعاني فالحمد لله يشملها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف في هذه الترجمة بيان أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان، ردا لمن قال على ردا على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، فإن بعضا من المنتسبين إلى العلم ألف المؤلفات العديدة في هذا الموضوع وزعم أن هذه الأمة معصومة عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك ما، وإنما يقع فيها المعاصي والكبائر والمخالفات، أما الشرك فإنها معصومة من الوقوع بالشرك. هذا قول من قال هذا القول، ولكن السنة والقرآن العزيز يرد عليهم. من أجل هذا عقد المصنف هذه الترجمة فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولكن الحق لا يزال فيها لا ينقطع، كما سيأتي لا تزال قاعدة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الترجمة قريبة من ترجمة البخاري في صحيح، حيث يقول باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه هي ترجمة البخاري. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان عن شعيب، وشاق لسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وهناك أحاديث وآثار أوردها ابن حجر في شرح البخاري على هذا المعنى، فكلها تدل على أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها الشرك بكل حال، كما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القائلون بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك يستدلون بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال ما دام أن الله أكمل لنا الدين وبين لنا الرسول البلاغ المبين ورضي الرب لنا الإسلام دينا ونحن متمسكون به، أي شرك يقع والدين قد كمل. واستدلوا بما رواه مسلم ان الشيطان ايش ان يعبد في جزيره العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم او كما ورد. قالوا كل هذا يدل على ان هذه الامه لا يقع بها شرك. لا، والجواب عن هذا واضح، فان قوله اليوم اكملت لكم دينكم، فان الله اكمل لنا الدين حينما أنزلت هذه الآية، وغيم حبر الأمة عبد الله بن مسعود أن الشيء إذا كمل لا بد وأن يعتريه النقص، أما من شيء كمل إلا ومآله إلى النقص بكل حال. وقال الرسول في خطبته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ او عام شانا، الى غير ذلك مما تلقمات خطبه صلى الله عليه وسلم. وقال اقرب ما اقام عليكم الشرك الاصغر، الى غير ذلك. كل هذا يدل على لابد انه من وجوده. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمه باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المعنى هو أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى مما تضمنت هذه الآية. وهذه الآية هو أن المشركين بعثوا من قبلهم وفدا إلى يهود ليحل المدينة، وقيل إنهم وفدوا إلى مكة كما أشار إليه الشارع، فذهب الوفد إلى كفار قريش فقالوا جئنا نسألكم عنا وعن محمد. قالوا ما أنتم وما محمد؟ وهو حيي بن أخطب عالم اليهود وكعب بن الأشرف، وهذان الحران هما أكبر علماء اليهود وهما أعلم علماء اليهود لكنهم أشرهم ضلالا. قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا محمد صنبور وحدة، يعني لم يتبعه إلا صراف الحجيج من مزينة وغبار، ونحن نسقي الماء اللبن ونذبح الكرم ننحر الكرم عن الحجاج، ونحن أهل الشقاية والشدن لدجل الله حرام. فقال الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألا ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا، يعني من محمد، أولئك الذين لعنهم الله. المعنى أن لا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد من حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، بحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، يغيرون الحقائق ويفضلون طرق الشرك أو طرق الشيوعية والملاحدة المخالفة لشرع الله ودينه. فلا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد في علماء اليهود والنصارى. هذا هو المعنى، وهذا هو في مطابقة الآية للترجمة. قال وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المعنى هو أن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت تحيلوا حيلا فنصبوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان على عادتها فتقع في شباكهم يوم السبت، فإذا انتهى يوم السبت جاءوا وأخذوها، فقالوا نحن لم نصب يوم السبت لأن الله يقول لا تسبتوا كما في سورة الأعراف، فتحيلوا إلى الاصطياد يوم السبت بأن نصبوا الحبائل يوم الجمعة وهم محرم عليهم يوم السبت فلم يأخذوها إلا ليلة الأحد، فلعنهم الله عند ذلك وغضب عليهم وجعل منهم القرد والخنازير بسبب أنهم تأيلوا إلى ارتكاب المحرم لما صورته كأنه مباح. فلهذا لا يجوز الحيل في الشريعة الإسلامية بأن يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فقد ورد الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يستحل المحرم بأدنى الحيل كالربا يحلونه ويأتون بطرق ويقولون إنه مباح ولن نفعل الربا، والواقع أنه ربا، أو يفعلون الزنا بصورة رفعة كالشغال ونحوه يجعل بيته في مقابلة البنت الآخر بدون مهر ودون شيء للبغض مقابلة البغض، فاستحلوا محارم الله أو غير ذلك من أنواع الحيل كما هي منثورة في كتب الحنفية وغيرهم. وقال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لندخلن عليهم مسجدا بأن بنوا مسجدا على محلات أصحاب الكهف يعني والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور السياح والأنبياء نظير ما هو موجود في الأمم السالفة قبلها لتتبعن شان من كان قبلكم ألوى الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه سواء بشواء. والقبوريون يقولون إن الآية دلت على المسح اتخاذ المساجد على القبور لأنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فالآية خرجت مخرج المسح لكن لا رسالة غاية بل خرجت مخرج الدم والعيب لهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مشاهد. فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل ومقام ذم. والمبشرون تكلموا على هذه الآية وأحسن من رأيت تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة من تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك والألوسي في تفسيره فإنه بسط المسألة وأوضعها ونقل أقوال العلماء ورد لعن من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ القبور المساجد على القبور فقد نقل أقوال العلماء وأكثر أئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيرا. والمعنى أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السابقة ولا بد أن تعبد الأوثان بكلها كما سيأتي لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال سفيان بن عيينة من بشد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن بشد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود يعرفون الحق ولم يعملوا به والنصارى يعبدون الله على جهل والعضلات. فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى لأن اليهود نعم علم ولكنهم لم يعملوا به والنصارى لم يكن عندهم بل عبدوا الله على جهل وضلال. فانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا تشاهد يفعلها المستعمرون اليوم في كل رحلاتهم واقتراعاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم كالشيوعية مثلا أو الكولية أو القاديانية أو النصرانية فعندهم خطة يقولون المسلمون فيهم علماء أفاضل وفيهم أهل خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون لكن قد لا يترك فينبغي إيجاد فجوة بينهم وبين عامة المسلمين. وصيغة الفجوة أنهم قالوا إنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم وأن قضاء الوظائف أغرفتهم وأنهم كذا فينبغي نشر هذا بين العامة حتى إن العامة ينظرون منهم ولا يقبلون فمتى جئنا بأي بدعة أو جئنا بأي مذهب تقبلته العامة لأن العقبة الكأداء في سبيل ما يريده ما يسمون به العلماء. فإذا وجد مجوى أو جدت مجوى بينهم وبين آهما إذا لا يقبلون منه فصاروا مشرحا لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين. هذا من خطبهم التي قرأناها عنهم. فأقول هذه من أهم ما ينبغي اتخاذه، وهو أن الدعاة يوجدون فجوة بين العامة وبين العلماء حتى إنهم لا يقبلون منهم، فإذا نصحوهم وبينوا لهم الأدلة وهدوهم إلى الطريق لم يقبلوا منهم، إذن يقبلوا أي دعوة مقابلة لدعوة الإسلام. هذا من أهم ما ينبغي اتباعه وسلوكه. هذا ذكروه في خطط المستعمرين. ثم ذكروه الدعوة إلى الشيوعية. قالوا الشيوعية لا بد منها، وهي تتركز على أمور ننبه عامة المسلمين، ننبه عامة المسلمين حتى نستطيع أن ندخل عليهم المذاهب المنحرفة ألا وهي الشيوعية. فنقول مثلا هذا المال الذي بين أيدي المسلمين أو بين العالم والذي سبب القتال، فما هناك إجهاد بين الحكومات وبين الأفراد وبين البشر وبين الناس، والخصومات والضرائب كله بسبب المال، فلا بد أن نستعصي هذا المال ونأخذه من أيديهم حتى يصيروا إخوان، ولا بأي شيء يصيرون إخوان ونستريح من هذا القتل والقتال، لأن قتال بين الحكومة بين الدول والحكومات والخصومات بين البشر وبين الأقارب وبين عامة المسلمين كله ينشأ بسببين: طلب المال والدعوة إلى المال. فإذا سلبناهم ما في أيديهم من المال وجعلناهم سواسية، حينئذ ذهب كل شيء، ذهبت الضغائن وذهب شيء، فتمكن فصارت الشيوعية لا يميز هذا بين هذا. فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام. من أين هذا من خططهم؟ ولهم خطط أخرى طويلة عريضة، لكن هذا منها. والحاصل أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم قبلها، والله أعلم. لا، هذه مسألة معجابة عن قبر الرسول أصاب مسلم، لأن حتى ولو صلى الإنسان تقدم أنه لو صلى ما يصير مشرك إذا لم يقصد ذلك المقبول. فلو قالوا لو صلى مثلا قلبا قاصدا بصلاته وجه الله إنما هذا بدعة فقط، لكن لا يصل إلى حد شيء. لا ما يفهم منها، يعني جراء كيف شكرا في المطار ما يفهم كل عشق، يعني تحتاج إلى عليات كما قلنا لكم شارك. فالشيخ الإسلام بسط المسألة في كتابة جواب الداعي، لكن إنه ما تظلم نجمة ولا فلا هذا جواب الداعي بسط، لكن هو موجود ما يجي عليه بتاع الأمور الأخرى. أما قال الرسول، الرسول قال اللهم لا تجعل قلبي بطنا يوسف، وقد أجاب الله دعاءه. لكن قول الشيخ مثلا ما يسمى نفس، ما يسمى نفس ولا يسمى ولد، لأن لو سمي قلبا مثلا المسلم لم يقصد الصلاة للمسلم أبدا، يقصد بها وجه الله، إنما هذا بدعة لأنه من وسائل الشرك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
قال فمن اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن المعنيون الا اولئك ويجوز النصر اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن المعنيون الا اولئك. هذا الحديث دل على انه لا بد ان يقع في هذه الامه نظير ما وقع في الامم قبلها من الانحراف والردود عن دينها، كما دلت عليه الايات السابقه. فان الايات تقدمت ان حلي بن اخطر بن اخطر وكعب بن الاشرف فضلا وايدا طريقه المشركين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد ان يوجد في هذه الامه نظير ما وجد من هؤلاء. وتقدم في ايه المائده من انهم يستحلون محارم الله بادنى الحيل، فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يفعل ذلك كما وجد في اليهود. وتقدم ايضا في ايه الكهف انهم بنوا المساجد على صلحائهم. لا بد ان يوجد في هذه الامه نظير ما وجد كما دلت عليه ايه سوره الكهف: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا وجه مطابقه الحديث للترجمه وذكره بعد الايات السابق بيانها. وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، اللام هنا موطئه للقسم، ومعناه موطئه من النحاس يعني ممهده للقسم، كان المعنى: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. جاءت في جواب قسم محلول: اذ لقد نصركم الله في مواطن كثيره، ولقد نصركم الله يوم البدر وانتم اذله. اللام موطئه، قالوا موطئه للقسم يعني ممهده لوقوع القسم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حلو القده بالقده، يعني لن تخرجوا عما كان عليه اليهود والنصارى وطبقات الامم قبلكم. حلو القده بالقده معنى حلو القده اي ريشه الشام مقابله لمثل ريشه اخرى لا تزيد عليها ولا تنقص. فلا ريحم لا بد ان يوجد فيها نظير ما وجد بالامم قبلها سواء بسواء. وقد وقع الامر كما اخبر به صلى الله عليه وسلم، فان اليهود استحلوا الربا، فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كبيرا، واخذهم الربا وقد نهوهم عنه. فقد وجد في هذه الامه من يستحل الربا المحرم بالكتاب والسنه والاجماع. هذا معنى لتتبعن سنن من كان قبلكم. وجد به الامم قبلنا ايضا، وجد بهم من يبني على القبور، من يبني المساجد على القبور ويعتقد به صلحائهم. وجد في هذه الامه نظير ذلك، بنوا الكباب على القبور وعبدونا من دون الله وصرفوا لها محض حق الله. كذلك وجد في الامم قبلهم من يستحل المحارم بادنى الحيل، وجد في هذه الامه من يفعل ذلك. الامم قبلنا اليهود يعطلون يوم السبت، النصارى يعطلون يوم الاحد، يوم الجمعه هو افضل ايام الاسبوع، جعلوا يعطلون الاعمال يوم الجمعه. شابه اليهود والنصارى،
وقد تكلم شيخ الإسلام تيمية على هذه المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فذكر أنه لا ينبغي للمسلمين أن يؤبطلوا الأعمال يوم الجمعة بل يعملون، فهو يوم شريف يعملون به لآخرتهم ويعملون به لدنياهم ولا يشابهون بذلك غيرهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم لم يكونوا يخصصون يوم الجمعة بترك الأعمال، إنما يخصصون بالعبادة، يعطلون مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد ثم كل يذهب إلى عمله، وكذلك قبل الصلاة كل يذهب إلى عمله، وليس هناك تعطيل كلي. هذه الشريعة الإسلامية شيء يسمى يوم الجمعة أنه تعطيل رسمي، ولكن لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد في الأمم قبلها، حتى إن خبي الأمر واشتبه على الناس فظنوا أن هذه عادة وأن هذا جائز وأنه لا بأس به، لأنهم ألبوا واعتادوا وتناقلوا وبالوا من غير نفي، فأصبح لو قال قائل لا ينبغي لاعتبر هذا شديد أو اعتبر أن هذا عاش في القرون الوسطى وأنه لم يعرف شيئا من حرارة الأمم وما أشبه ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى الخدة بخدة، لبغي وراء الحديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه على مئة لو وجد فيكم من يفعل ذلك، وحتى لو وجد فيهم من يأتي امرأته على مئة على الطريق لو وجد فيكم من يفعل ذلك سواء بسواء. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معظمه وقع في كثير من هذه الأمة، وهذا أمر لا بد من وقوعه وإن كان خرج مخرج النهي وأنه يحذرهم أن يقع منه، لكن فلا بد أن تتبعه. وكما في الحديث السابق لتركبن سنن من كان قبلكم تقتلون بهم وتعملون مثل عملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيد الحديث يفيد التحريم، وإلا ظاهره يقتل، لأنه يقول من تشبه بقوم فهو من ذلك القوم المتشبه بهم، لكن كما قال ابن تيمية أقل ما يفيد يفيد التحريم، وهو أننا مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم. هذه هي ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة هي التي أمر نبينا باتباعها بقوله تعالى هن أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى الردة بالردة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن المعنيون إلا أولئك أخرجا والله أعلم. نعم. الشيء الذي نحن نشابههم ننبرد بها ونشابههم بها نفتدي بهم ونجعلهم أئمة لنا بها، أما الشيء الذي نفعله نحن وهم اللي يشبهون بنا هذا لا حرج.
فإذا كان كذلك فما هو الواجب الملقى على عاتق العلماء من ناحية توجيه الناس إلى هذا؟ لأن عالم الناس حتى طلبة العلم منهم كان يعرف إذا كان يوم الجمعة
تعطيهم. سلام عليكم ورحمة الله. بينوا الحمد لله. بينوا كل شيء واضح.
نبي زيادة الله بيان
هذا إباح شبه مرار ومرار وتكرار، لكن هذا ما أدري ما ضاع لي وجهه. ها؟
من
أطراف الأصابع يعني. ها؟
مو براحة اليد.
لا تبصر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر وكنوز الروم، والأبيض نور بارز. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن شاءت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا، يعني ولو اجتمع عليهم من بأخطارها حتى يهلك بعضهم بعضا ويشفي بعضهم بعضا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه دليل على شيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.